أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، تتابعون فيها من محافظة بابل تقريرا عن معاناة المراجعين مع البيروقراطية والروتين المتبع في دوائر الدولة، وجلسة تأبينية لرحيل الناقد والمخرج المسرحي ناجي كاشي. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني، نقدم قبل نهاية الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، يحدثنا فيها عن الملكة عالية والدة الملك فيصل الثاني التي كانت تلقب بالملكة القديسة. سيدتي وسادتي، واصل نائب رئيس العراقي طارق الهاشمي عقد اللقاءات مع المسؤولين الأردنيين في عمان. الهاشمي وعقب مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أعرب عن عدم رضاه من عمل اللجان المشتركة، داعيا إلى تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين، كما أعرب عن أمله أن تساهم الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء نور المالكي إلى عمان في المستقبل القريب أن تساهم في معالجة كافة المشاكل والإخفاقات التي تواجهها الاتفاقيات الثنائية، متوقعا أن تشكل هذه الزيارة نقطة تحول في العلاقات بين العراق والأردن. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر حازم بيضين.
أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي حرص بلاده على تعزيز العلاقات التاريخية والمميزة التي تربط الأردن والعراق على جميع الصعد السياسية والاقتصادية، كما أكد أن هناك إجماعا وطنيا بضرورة إنهاء العنف والتفرغ لإعادة الإعمار التي أكد أن الأردن سيلعب دورا مهما فيها، لافتا إلى أن العراق يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من الوفاق الوطني. وقال الهاشمي في تصريحات عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أنه بحث معه ملف العلاقات التجارية والاقتصادية البينية، معربا عن أمله بتفعيل الاتفاقات المبرمة سابقا بين البلدين فضلا عن تفعيل اللجان المشتركة بينهما، وعبر عن الأمل بأن تشكل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى عمان بناء على دعوة رسمية نقطة تحول في العلاقات بين العراق والأردن. وقال:
طرحت وجهة نظري حول ضرورة مد الجسور وإزالة هذا الصدع الذي تحقق في المشهد العراقي العربي، إعادة العلاقات من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار في العراق حتى ينطلق العراق في المستقبل القريب إن شاء الله إلى حملة إعادة الإعمار، وبالتالي العراق يستفيد، دول الجوار تستفيد أيضا. هناك تلكؤ، هناك تعثر في العديد من الاتفاقات التي وجدت في السابق، هناك لجان عديدة لم تفعل كما ينبغي، لذلك هذه الزيارة ربما ستمهد لزيارة ربما تعتبر نقطة تحول في العلاقات بين العراق وبين الأردن. ننتظر إن شاء الله في زيارة الأخ رئيس الوزراء في المستقبل القريب، وهو قبل دعوة دولة رئيس الوزراء لزيارة الأردن في المستقبل القريب.
وكان رئيس الوزراء الأردني أكد الدعم للجهود الرامية لتحقيق صلاحة الوطنية في العراق وضرورة إشراك كل مكونات الشعب العراقي فيها وصولا إلى تحقيق الوفاق الوطني الذي يكفل استكمال بناء العراق الآمن والموحد، مؤكدا أن الأردن لن يترك العراق وحيدا وهو حريص على مساعدته للخروج من الأوضاع الصعبة التي يمر بها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام. فقدت الأوساط المسرحية ناقدا ومخرجا مسرحيا وأكاديميا قدم الكثير لطلبته في كلية الفنون الجميلة، آثر أن يختفي عن الأوساط المسرحية ويعود إلى مدينته السماوة ليرحل بصمت. طلبة وأساتذة في كلية الفنون الجميلة ببغداد وقفوا دقيقة صمت حدادا لرحيل الناقد والمخرج المسرحي ناجي كاشي، واعتبروا رحيله خسارة كبيرة للمسرح العراقي، وذلك في جلسة تأبينية وجدها البعض فرصة لمطالبة الحكومة بتبني مشروع لرعاية الفنانين. عماد جاسم والتفاصيل.
في إحدى قاعات كلية الفنون الجميلة أقيمت الجلسة التأبينية لرحيل المخرج المسرحي الدكتور ناجي كاشي الذي توفي قبل أيام إثر نوبة قلبية مفاجئة عن 52 عاما، وقد أخرج العديد من المسرحيات أهمها مدينة العقاب تمثيل سامي عبد الحميد، وشارك في تمثيل العشرات من الأعمال المسرحية، وكتب عددا من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كذلك عمل في مجال البحث والنقد المسرحي، وآخر الكتب كان بعنوان الغرائبية في المسرح العراقي الذي يعتبر من الكتب النقدية المسرحية المهمة. جلسة التأبين التي حضرها عدد من الأساتذة وطلبة كلية الفنون الجميلة تناولت إضاءات عن حياة المبدع، وأشار الدكتور جبار خماط أستاذ المسرح في كلية الفنون الجميلة والمشرف على هذه الجلسة أشار إلى أهمية الراحل.
طبعا هي صدمة كبيرة، واليوم احنا نوهنا بدقيقة الصمت على روح هذا المبدع الجميل والجليل بنفس الوقت. هو كاتب، هو مخرج، هو تدريسي، هو شخص مسرحي بامتياز، أعطى لحياة المسرحية في العراق بصدقه وبعطائه الكثير، وبالتالي شكل علامة منذ بداية وجوده كان لديه بصمة. وجود نادي الكاشي كبر ونضج في بغداد، يعني بزغ اسمه بشكل واضح عندما كان في بغداد، لكن عندما رجع إلى محافظة دخل في زاوية، ربما يعني زاوية الإداريات، زاوية التنظيمات البسيطة.
فيما ألقى الفنان الممثل والمخرج المسرحي جبار محابس بعض القصائد بحق الراحل مستذكرا مسيرة عطائه المثمرة، وبين أيضا أن الدكتور ناجي كاشي كان متنوع في مواهبه بين التمثيل والإخراج والرسم والكتابة وحتى الموسيقى.
ناجي كاشي ذلك المسرحي الذي ذكرني بانطوان ارتو، ذلك الذي عاش عمره في مصحه عقليه ولكنه قد احدث ثوره في عالم المسرح، ثوره كبيره. ناجي كاشي ذلك الفنان المتصوف الذي كنا نتعلم منه عندما كان طالبا وعندما كان مخرجا وممثلا وعبقريا وانسانا كبيرا. ناجي كاشي الدوله لم تعرف قيمته ولم ترعاه ولم ياخذ مكانك. حاولت اتصل به قبل ايام لكنني احتراما لهدوءه لم اتصل به، ولا اعرف ان هدوء الموت قد سرقه منه، ولكنه سيبقى نبراسا لكل المسرحيين الحقيقيين. كنت على أمل أن يصبح أحد العينات التي تناول أعمال المسرحية في أطروحتي القادمة. المخرجون شباب في المسرح العراقي.
الفنان المسرحي جواد الحسب أدان المؤسسات الحكومية لتجاهلها مبدعي المحافظات والفنانين بشكل عام، مما ساعد ذلك على هجرة الكثيرين خارج العراق، وكان هناك مطالبة للحاضرين في هذه الجلسة بضرورة تبني الحكومة مشروعا لرعاية الفنانين يسن بأسرع وقت.
رحمه الله، كان مؤثر في الوسط الفني وكان مبدع حقيقي، لم يتنازل عن مسيرته وقيمه الإبداعية. كنا دائما هو بالنسبة لنا المثال للأعمال وطريق الفني. طبعا موته كان خسارة كبيرة، إنه
كان غزير الإنتاج وكان متنوع بين النقد وكتاب المسرحية والإخراج، حتى هنالك اهتمام له سينوغرافي،
وكان حقيقة موسوعي، يعني قدم كل المجالات ويبدع في كل المجالات، يعني كان قدم أعمال فيها تجريب فيها حداثة، يستفز المتلقي دائما بإبداع المبهر الحداثوي وبنفس الوقت التجريبي. كان يعمل في منطقة التجريب وكانت نتاجاته قمة في العطاء، كنا متأثرين به.
الكثير من يلوم المؤسسات الحكومية بتجاهلها عطاء فناني المحافظات.
أكيد يقع اللوم، كل اللوم على المؤسسات الحكومية، لأنه استطاعت بنظامها إبعاد المبدعين وتشريد، يعني الآن يشكل العالم هجرة المبدعين العراقيين. كل العالم تجد المبدع العراقي تارك البلد ويعمل في مكانات أخرى ربما لا تمت إلى عمله بأي صلة.
عرفت بأن هناك دعوات الآن لضرورة الاهتمام بالمتبقي من المثقفين قبل أن يغادروا أو يرحلوا بصمت.
أتمنى يعني هاي يكونون سريعين بهذه الإنجاز، أنه يهتمون بالفنان العراقي، يهتمون بعطائه، تهتم المؤسسات الثقافية بتنتشل من هذا الركود وهذا العذاب. ربما هم عديد من عندهم مرضى ما يجدون يعني الدواء، يعني نريد المؤسسة الحكومية والمشهد الثقافي الآن يهتم بهم، لأن هم أساس البلد وأساس تكوين الثقافة في العراق.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء، روح تعال باشر جملة يعرفها العراقيون منذ عقود عندما يرغبون بتمشية معاملة لهم في أي دائرة من الدوائر الحكومية، وكان الأمل بأن تنسى هذه الجملة ولا تذكر أبدا بعد التغييرات التي شهدها العراق. مواطنون في بابل تحدثوا عن معاناتهم مع الروتين القاتل والبيروقراطية المتبعة في الدوائر الرسمية، معربين عن أملهم بأن تجد الحكومة حلا لهذه المشكلة. تقرير على رزاق من الحلة.
إذا كنت عازما على مراجعة أي من دوائر المحافظة لإكمال معاملة ما، فعليك أن تبدأ يومك بحمل جميع المستمسكات التي تمتلكها كالجنسية وشهادة الجنسية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن وتأييد السكن ووثائق أخرى يتوجب تقديمها كشرط لقبول معاملتك. هذا الأمر أعده المواطنون روتينا قاتلا. محمد الخفاجي التقيناه في دائرة الجنسية في بابل وقد أظهر لنا معاناة مراجعته للدائرة.
المواطن الذي يراجع دائرة النفوس مثلا يطلب منه أوراق وثبوتات إلا من الأكشاك المجاورة لهذه، في حين أنه جلب هذه المستلزمات التي يحتاجها في معاملته. النقطة الأخرى، بعد الدوائر، هذه الدوائر بعدها عن مركز المحافظة تولد إشكالات مادية كبيرة للمواطن. المواطن مضطر أن يأخذ عائلته بأكملها، والدائرة لا تنجز المعاملة في ساعات، وبذلك يضطر إلى الانتظار كثيرا. أن المعاناة الكبيرة التي تحدث جراء تصوير المعاملات وجراء تصوير هذه المستندات المستندات التي أصبحت ماركة مسجلة في المواطن. المواطن مجبر بأن يجيب بطاقة تموينية، وبعض الدوائر تريدها إلا ملونة ويضطر إلى أن يعود.
قاسم الشمري اقترح أن تستبدل الوثائق الكثيرة التي يحملها المواطن ببطاقة موحدة، مشيرا إلى أن أجهزة الحاسوب التي يفترض أن تستغل لتخزين قواعد المعلومات تستعمل الآن في دوائر الدولة لأغراض أخرى.
أنا أكره أن أراجع دائرة بسبب الطلبات التي لا مبرر لها. جيب جنسيتك، جيب الهوية، جيب شهادة جنسية، جيب بطاقة تموينية استنسخها. حقيقة حتى هذه المستمسكات فقدت بريقها من كثر الاستنساخ. أتمنى على الحكومة العراقية أن تجد حلولا لهذه المشكلة خارج العراق. وجدنا أن البطاقة الموحدة تغنيك عن هذه الأمور جميعها، وأعتقد أنه هذه ليست بمكلفة، يعني حال كارت الموبايل الآن اللي موجود وسعره زهيد جدا، ممكن أنه تعمل مثل نموذج وتحل لنا هاي المشكلة. متراجع أي دائرة تجد ما شاء الله يعني الحاسبات مالية هذه الدائرة، يا ترى هذه الحاسبات هل هي أصبحت يعني حال الأجهزة المكتبية الأخرى؟ لماذا لا يتم استثمار هذه الأجهزة؟ كذا مرة أنا أدخل في دائرة وأجد الموظفين يلعبون جيم بيها لعبة وما يستثمرها يعني في خزن المعاملة للمواطن أو خزن اسمه، وبالعكس لحد الآن إحنا مستمرين وكأن إحنا بالعهد الملكي. متى يمكن لنا أن نرى التمدن والتحضر يصل إلى دوائرنا؟ لحد الآن هنالك قسم الأرشيف تدخل إليه والأضابير موجودة، والتراب ما شاء الله يعني، وإحنا بلد يعني التراب عندنا يومية، إيش وقت نغار من الدول من الدوائر اللي نشوفها بالخارج؟
ما زالت الملفات الورقية هي التي يتم اعتمادها في الدوائر وليس أي شيء سواها، هذا ما أكده كريم عبد وأضاف:
ما زال أي مواطن يراجع إلى الدائرة يراجع بملفات ورقية تماما. أجهزة الحاسوب والأجهزة المتطورة تستخدم فقط كآلات طباعة، وهذه في الحقيقة هي كارثة. هو هدر في الأموال، هو عدم استثمار للطاقات المادية الموجودة. الآن المواطن طالب بقائمة طويلة من المستمسكات الأصلية والمستنسخة. لا أدري ما فائدة أجهزة الحاسوب، لم تفكر أي دائرة من الدوائر أن تبني نظام معلومات فيها، مع العلم كل الدوائر لديها خطوط ومنظومات انترنت وكلها لديها حاسبات وأجهزة زائد عن حاجتها أصلا. وكثيرا ما نسمع عبارة كنا نتوقع أن تختفي، وهي عبارة تعال باكر.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كانت المغفور لها الملكة عالية، والدة الملك الشهيد فيصل الثاني رحمه الله، تستحق تماما اللقب الذي أطلقوه عليها، الملكة القديسة. كذلك كانت في صبرها وحشمتها وإيمانها وفي تكريس وقتها للخدمة. شاركت في أعمال جمعية الهلال الأحمر وحماية الأطفال وغيرها من الجمعيات الخيرية الأخرى. لم تكن لتعتذر عن أي مهمة أو خدمة أو رعاية تطلب منها في مساعدة الضعفاء والمحتاجين. كان الرائع فيها أنها لم تكن مجرد اسم يلحق باسم الجمعية أو شخصية فخرية يستفاد من صيتها كملكة، كلا، كانت تساهم بيديها في أعمال هذه المنظمات، أعمال الخير في أيام الخير. كانت تذهب بنفسها وتشترك مع النساء الأخريات في أداء العمل المطلوب، على الأخص الخياطة التي كانت تجيدها. في بعض الأحيان كانت تأتي بالقماش إلى بيتها في قصر الزهور وتشتغل لساعات طويلة في تفصيل القماش وخياطته ملابسا لصغار اليتامى والمعوزين، ثم تقوم بتسليمه إلى الجمعية المعنية لتوزيعه على الناس. انصرفت بصورة خاصة إلى هذه الفعاليات بعد وفاة زوجها الملك الشاب الملك غازي رحمه الله في تلك الحادثة المفجعة يوم 4 نيسان عام 1939. كان فيصل الثاني طفلا في الرابعة من عمره، ومن شأن الأطفال أنهم غالبا ما يفسرون الكلام بمعناه الحرفي، لا يختلف في ذلك ابن الملوك أو ابن الصعاليك. الأطفال أطفال ويعيشون على براءتهم. كان جالسا بجانبها وهي تقوم بعمليات الخياطة. قالها: ما تفعلين؟ قالت: أخيط ملابس لليتامى. قالت ذلك لواحد منهم في الواقع، الملك اليتيم. ظل يحدق فيما تعمل، ثم سمعها تنادي على من يأتيها ببكرة خيوط. سألها: شنو هذا؟ أجابته وقالت: هذا خيط يا حبيبي. تهللت أسارير الملك الطفل فاقتطع قطعة من الخيط وراح يجري بها. لم تدرك الملكة عالية سر هذا الاهتمام المفاجئ لوليدها بالخيط والخيوط. حمل فيصل الثاني قطعة الخيط وخرج بها من القصر وراح يبحث عن أحد الجنود من الحرس الملكي عثر عليه. قال له: خذ، جبت لك خيط. فغص الجندي بالضحك، قبل الملك من رأسه وشكره على حسن صنيعته، وراح يطوف به بين زملائه من جنود الحرس الآخرين يروي لهم هذا المقلب الظريف. قبل عدة أيام، وبينما كان الجندي البسيط موثق بحراسة الملك، تعبه وتبسط معه بالحديث، ثم قال له: سوي لي معروف، قل لأمك تعطي الفلسطيني خير؟ ما كان يقصده ذلك الجندي هو الترقية. الجندي العادي يكون بدون خيط. الجندي الأول يحمل خيطا واحدا، ونائب العريف يحمل خيطين، والعريف يحمل ثلاثة خيوط، ورئيس العرفاء يحمل أربعة خيوط. كان ذلك الجندي الشاب جنديا عاديا بدون أي خيط، ولا شك أنه كان يحلم بنيل خيط واحد على الأقل يؤهله لاستلام زيادة في راتبه، ربما 200 أو 300 فلس في الشهر. كان الملك الطفل قد نسي الموضوع كليا كما يحصل لسائر الأولاد. يتذكرون الآيس كريم والشوكولاتة والحامض حلو ولا ينسونها، لكن ما يحملهم على تذكر قطعة خيط لجندي. نسي الموضوع، غير أن مشاهدته لوالدته وهي تستعمل الخيط لخياطة ثياب اليتامى ذكره بطلب الجندي. وكان طفلا بارا كوالديه، فحمل الخيط وراح يركض به فرحا مستبشرا إلى ذلك الجندي ويحقق له أمنيته كما تصور. لكن الخيوط خيوط وشتان، ما كل خيط بخيط. جاءه فيصل بن غازي بن فيصل بخيط لا يعطيه 300 فلس في الشهر ولا حتى فلس واحد. فدارت الحكاية في القصر وتداولها الصغير والكبير يضحكون ويستأنسون بالمقلب الذي وقع فيه ملك العراق. سمعت الملكة القديسة الحكاية فاستغرقت هي الأخرى بالضحك. لم يذكر القوم ما إذا كان ذلك الجندي قد نال الخيط الذي حلم به. ولكن من يعرف الملكة الأم لا يملك غير أن يتصورها وقد توسطت لدى آمر الفوج لأن يحقق لذلك الجندي رؤيته ويرقيه خيطا واحدا إلى رتبة جندي أول. وكانت أيام خير وأيام حلوة، أيام خير وراحت وياهم. نعم، راحت وياهم، ويا الملك الطفل، ويا الملكة القديسة، ويا أسرتها المالكة، نساءها ورجالها راحوا، راحت وياهم أيام الخير.
وشنا بهالدنيا وشفنا صار لنا سنين، تعذبنا وتمرمرنا من العالمين. مصيبة هذه مصيبتنا يا رب يعين، قضيناها بالميخالف.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
قضينا من الجود وياهم ما غز الرعود، هيج العالم عدها فنود، دي قيدونا قيود قيود. مرضينا جزة الصور صارت جزة وياها خروج.
عشنا وشفنا وقعش نشوف غير المنحي والمكشوف. عشنا وشفنا وقعش نشوف غير المنحي والمكشوف. ما ظلت الشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
Thank you.
كل الأحوال دعنا وخلصنا احنا وكلنا آمال لكن شو تاني خسرنا من راس المال هم قلنا العوض وجه الله سبحان الميز الفزلة لابد نتنفع فد يوم فتشب ونربح بالكوم ما ظل هيشي دوم الدوم لكن هذه الدنيا كلها ضروب واللي عمره طويل يشوف
عشنا وشبنا وعايشون
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.